بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه أبدا ودوما إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يقينا شر البدع وشر الخرافات وما إلى ذلك من الزيغ والانحراف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، والتفرق بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالصيام قربة إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. والصيام كما تعرفون هو ثالث أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة، فقد بني الإسلام على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الصيام يا أيها الأحباب من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ومولاه، وخاصة صيام النافلة، فإن له أجرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له، كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف له، كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ الذي ذكرته هو لمسلم دون البخاري. فهذا الحديث بين لنا فضل الصيام، فأعمال بني آدم الحسنات يضاعفها الله سبحانه وتعالى، الغالب فيها أنها تضاعف إلى 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهناك بعض الأعمال يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف، ومنها الإنفاق في سبيل الله. كل درهم ينفقه المسلم في سبيل الله وابتغاء وجه الله يضاعفه الله له 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ولا يبخل الإنسان بماله أن ينفقه في سبيل الله، فإن القابض الباسط هو الله، فإن الرازق هو الله، فإن الذي يعطي الخير هو الله، والذي يمنعه هو الله، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا في الآية السابقة لما حبب في الإنفاق وحث عليه وحرض: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، عقب على ذلك بقوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لا يظن الذي يمسك المال أن المال سيبقى له، ولا يظن الذي ينفق المال أن المال سيذهب عنه، فإن القبض والبسط والإعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وأبقى، والله واسع عليم. ومن هنا فإني أجدها فرصة أن أحثكم على الإنفاق في سبيل الله، وإن أحدكم لا يتصدق بعدل التمرة فيتقبلها الله سبحانه وتعالى فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. فأدعوكم ونفسي وأحثكم ونفسي على الإنفاق في سبيل الله. ورد أن هناك في كل يوم يصبح فيه العباد هناك ملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الحديث يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأعمال في الغالب الأعم إلى 10 حسنات، ويضاعف بعض الأعمال إلى 700 ضعف، وقد يضاعف الله سبحانه وتعالى بعض الأعمال إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالأعمال تضاعف إلا الصوم، إلا الصوم فإن الله سبحانه وتعالى قد خبى أجره عنا وجعله عنده سبحانه وتعالى يجازي به عبده يوم القيامة. وأبشر بالكريم إذا وعد، أي كريم من كرماء الدنيا إذا وعدك خيرا فإنك تثق في وعده، فكيف والذي يعد هو أكرم الأكرمين والواجد الماجد سبحانه وتعالى. أبشروا بوعد الله وأبشروا بكرم الله سبحانه وتعالى وجوده. يروى أن الإمام سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث يقول تعليقا على هذا الحديث العظيم، يقول: ما أجود هذا الحديث وما أحكمه. وهو يفيد أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة يحاسب عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر أعماله، أن الله إذا كان يوم القيامة يحاسب عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر أعماله حتى لا يبقى لهذا العبد إلا الصوم، تذهب أعماله كلها مع سيئاته التي ارتكبها. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نعوذ بالله من الأعمال السيئة، ونعوذ بالله من العصيان والآثام. يقول سفيان بن عيينة: حتى لا يبقى لهذا الإنسان إلا الصوم، ويكون هذا الإنسان معروفا بين الناس بالصوم، أي صيام النافلة مع الصيام الواجب، فيتحمل الله عنه ما بقي عليه من المظالم. الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يتحمل عن هذا الإنسان ما بقي عنه من المظالم، ويدخله الجنة بالصوم، يدخله الجنة بهذا الصوم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا ورد في الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لبابا يقال له الريان، إن في الجنة لباب، في الجنة لبابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا الباب في الجنة، وأبواب الجنة كما تعرفون 8، منها باب واحد يسمى باب الريان، ما يدخل من هذا الباب إلا الصائمين، فإذا دخلوا أغلق الباب دونهم فلم يدخل معهم أحد غيرهم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فأين الذين يتركون الصيام بعد رمضان؟ أكثر الناس وللأسف لا يصومون إلا رمضان، فإذا من انتهى رمضان ترك الصيام خلف وراءهم ظهرية، تركوه ولم يصوموا يوما آخر في سبيل الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذه البشارة العظيمة: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والإنسان يود أن يبتعد عن النار ولو سنة واحدة، فكيف به إذا ابتعد عنها 70 سنة؟ وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فأوصيكم ونفسي أن تحرصوا على صيام النافلة والإبتار من ذلك. والصيام كما تعرفون ينقسم إلى صيام واجب وصيام مسنون ومستحب وصيام محرم وصيام مكروه. فأما الصيام الواجب كصيام رمضان وصيام الكفارات والنذور، وأما الصيام المحرم فكصوم يومي العيدين. يومي العيدين يحرم على المسلم أن يصومهما، وأيضا أيام التشريق إلا للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل ذلك، فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وأيضا إلى صيام مكروه، ومن ذلك إفراد يوم الجمعة بالصيام وحده وصيام مسنون مستحب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونحب إن شاء الله في خلال 5 دقائق نستمع إلى بيان أفضل صيام النافلة وطائفة من صيام النافلة من الشيخ عبد الودود، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا أمورنا وثبتنا على الحق ووفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. روى الإمام أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه يصف صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام، أي يتابع الصيام حتى نقول بأنه لا يفطر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام حتى نقول بأنه لا يفطر، وكان يفطر حتى لا نقول بأنه لا يصوم، وكان يصوم يوم الاثنين والخميس. فقلت: يا رسول الله، إنك تداوم على صوم الاثنين والخميس؟ فقال: نعم، هذان يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العزة والجلال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم قال له أسامة بن زيد رضي الله عنه: ولم أرك يا رسول الله تصوم من الشهور مثل ما تصوم في شهر شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العزة والجلال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا الحديث يتضمن أيها الإخوة صيامه صلى الله عليه وسلم في جميع أيام السنة في النقطة الأولى، ويتضمن أيضا صيامه صلى الله عليه وسلم في أيام الأسبوع وذلك في يوم الاثنين والخميس. ويتضمن أيضا صيامه صلى الله عليه وسلم في أكثر الأشهر بعد شهر رمضان. فأما النقطة الأولى وهو صيامه صلى الله عليه وسلم في أيام السنة، فلقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتابع الصيام وكان يصوم دائما وأبدا. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان يصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم. وفي ذلك الوقت أيضا كان ينهى عن السرق. فلقد قابل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقال له: إنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وزار الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن زوجي لا يريد الدنيا. فانتظر حتى أتى أبا الدرداء فقال له: كل. فقال له: أما أنا فلا آكل. فقال: والله ما آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أراد أن يقوم الليل، فقال له: تعال ونم. ثم بعد ذلك قام وصليا بعد منتصف الليل، ثم قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نراعي في صيام أيام السنة ونقدم الأفضل فالأفضل، فهناك أمور مقدمة على صيام النافلة مثل العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لا أصوم النافلة، وذلك لأنه يشغلني عن قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لصيامه صلى الله عليه وسلم في جميع أيام السنة. أما بالنسبة لصيامه صلى الله عليه وسلم في يومي الاثنين والخميس، فلقد ثبت عنه أنه كان يقول: ترفع الأعمال إلى رب العزة والجلال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي صحيح مسلم: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، فيغفر الله تبارك وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: انتظروا حتى يصطلحا. وكان الإمام الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى التابعي المفسر الفقيه، له آراء كثيرة في التفسير والفقه. هذا التابعي الجليل كان يبكي في يوم الخميس إلى امرأته وتبكي إليه وتقول له: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل، اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. وهذا الأرض أيها الإخوة غير الأرض اليومي الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وفي حديث آخر: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. هذا بالنسبة لصيامه صلى الله عليه وسلم يومي الاثنين والخميس. أما بالنسبة لصيامه صلى الله عليه وسلم في أكثر أيام السنة، فقد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر ما يصوم في شعبان. فهذا الحديث وغيره نستفيد منه أن هذا الشهر الصيام فيه سنة، فلقد ثبت من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في هذا الشهر. هذا بالنسبة إلى صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر واحد من أشهر السنة. أما بالنسبة لصيام النافلة، فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على صيام النافلة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى صيام داود، فإنه كان يفطر يوما ويصوم يوما. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يحث على صيام أيام البيض، لقول أبا هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفسرت هذه الرواية برواية أبي ذر رضي الله عنه حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على صيام ستة أيام من شوال، فيقول: من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر كله. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على صيام شهر محرم ويؤكد لهم يوم عاشوراء ويقول: إنه يكفر سنة ماضية. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه بصيام شهر ذي الحجة وبالذات العشر الأولى من ذي الحجة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. نستنتج من هذا أيها الإخوة ونقول: إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان كما قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف هو شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في شهر أكثر من رمضان غير شعبان. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أحب أيها الإخوة أن لا يفهم من إيراد قول الصحابي الجليل فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يحب أن لا يفهم أن طالب العلم يسوغ له أن يترك النوافل من الصيام في سبيل طلب العلم، إن استطاع أن يجمع بين الأمرين في سفر الدنيا فلا حرج بإذن الله تعالى. أما إذا كان الصيام ينهكه ويبعده عن طلب العلم فعند ذلك عليه بأن يتبع قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقفت أخي فيما مضى على حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مروي في الصحيحين، وقد ألمح الشيخ عبد الودود إلى طرف منه تقول فيه: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا أن يكون رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. في رواية عند الإمام البخاري تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان يصوم شعبان كله. في رواية أخرى فيها تفصيل أكثر عند الإمام مسلم تقول: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيدل هذا على أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان يعني أكثر من النصف. ووقفت أيضا على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه وينهى فيه عن أن يصام بعد النصف من شعبان. فكيف نستطيع أخي الشيخ، كيف نستطيع أن نوفق بين الحديث الصحيح الأول وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من طريق العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا حتى يأتي رمضان. إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا حتى يأتي رمضان. ما معنى هذا الحديث أيها الإخوة الكرام؟ معنى هذا الحديث أنه إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا حتى يأتي رمضان. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى وصححه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه الطحاوي، وصححه غيره من العلماء كابن عبد البر رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن في المقابل نجد أن هناك حديث آخر يعارض هذا الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان أكثر ما يصوم في غيره. يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام أحمد رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب في العلل. يقول الإمام أحمد: لم أرى العلاء بن عبد الرحمن تفرد بحديث فيه نكارة إلا هذا الحديث. إلا هذا الحديث. وقد استغرب الإمام أحمد رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث كيف أن العلاء بن عبد الرحمن تفرد في هذا الحديث. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والحديث الذي رواه العلاء بن عبد الرحمن والذي يقول فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يأتي رمضان، يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان إلا بيوم أو يومين. ومفهوم هذا الحديث أنه يجوز لنا أن نتقدم قبل رمضان بأكثر من ذلك. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في الجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني. نجد أيضا قولا آخر، يقول الأثرم رحمه الله تبارك وتعالى: العلاء بن عبد الرحمن تفرد في هذا الحديث وخالف الثقات الآخرون، فإن الثقات الآخرون رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان إلا بيوم أو يومين، فيكون هذا الحديث محفوظا، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يأتي رمضان، يكون حديث شاذ. والشاذ مع أنه صحيح لا يؤخذ به، لأن الثقة هذا خالف من هو أوثق منه. هذا هو القول الثاني. وقال الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى: إن هذا الحديث منسوخ، وأكثر العلماء يقولون بأنه لا يجب العمل بالحديث الأول لأنه معارض للحديث الثاني. وبالله التوفيق.
أحسنتم وجزاكم الله خيرا. قد تكلمنا عن صيام شهر شعبان بعامة، وحصل توفيق بين الحديثين اللذين ذكرا، ولكن الكلام كثر، ونحب أن نعرف مدى صحة هذا الكلام حول مشروعية أو حول فضل ليلة النصف من شعبان. فنحب أن نقف مع الشيخ أحمد نافع: هل هناك نصوص جاءت في بيان فضل ليلة النصف من شعبان وخصتها بفضل وخصتها بأمور طيبة؟ نترك الشيخ أحمد جزاه الله خير ليحدثنا عن هذه النصوص.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فليلة النصف من شعبان اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، فمنهم من قال إن لها أفضلية ولها شرف، ومنهم من قال إنها ليست لها أفضلية ولم يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ثبت عن العلماء وقال به جمع من العلماء أن هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، لها شرف وفضل ولها مكانة. وقد كان السلف الصالح من خيار هذه الأمة يفضلون هذه الليلة ويعرفون لها قدرها وشرفها، فكانوا يحرصون فيها على الإكثار من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء والتوبة والاستغفار في هذا اليوم. ولعل أصح حديث ورد في هذا الباب هو الحديث المشهور المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا هو أصح ما ورد في هذه الليلة وفي هذا الباب عن فضل هذه الليلة العظيمة. يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ووردت أيضا هناك روايات أخرى وردت كما قال الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة أنه ورد عن 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة، بطرق كما يقول بعض العلماء وعلى رأسهم ابن رجب أنها لا تخلو من مقال، أن إسنادها لا يخلو من مقال، فبعضها فيه ضعف وبعضها فيه لين، ولكن الضعف واللين في هذه الأسانيد هو من باب الضعف المعتبر، هو من باب الضعف الذي ينجبر ويتقوى بكثرة الطرق. فلما وجد هذا الحديث ورأيناه قد ورد عن 8 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعدة طرق، كل صحابي له طريقان أو 3، فأصبح الحديث بمجموع هذه الطرق يرتفع من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، والحسن لغيره حجة يجب العمل بها. ذلك أن علماء الحديث قسموا الحديث إلى 5 أقسام: حديث صحيح لذاته، وحديث صحيح لغيره، وحديث حسن لذاته، وحديث حسن لغيره، وحديث ضعيف. والضعيف مراتب: ضعيف ينجبر فيصبح حسن لغيره ويصبح حسنا لغيره، وضعيف لا ينجبر فيصبح حديثا ضعيفا ضعفا شديدا لا يجوز العمل به، وأحاديث آخر مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز روايته إلا مقرونا بوضعه ولا يجوز العمل به البتة. فالحديث الضعيف الذي ينجبر هو الحديث الذي لا يكون فيه راو متهم بالكذب، أو يكون فيه راو متروكا، بمعنى أنه كثر غلطه فأصبحت نسبة الغلط عنده ظاهرة، نسبة الغلط عنده باينة. أن لا يكون فيه راو متروكا أو متهما بالكذب أو متهما بعدالته، فعندئذ يقال عن هذا الحديث إنه حديث ضعيف ينجبر. فإذا جبر هذا الحديث بطريق آخر، إما مثله أن يساويه في الضعف أو أقوى منه، فإنه يرتفع من درجة الضعف المعتبر إلى درجة الحسن لغيره. وهذا الحديث الذي ذكرته آنفا ينجبر بكثرة طرقه وبأيضا وبأعمال التابعين من سلف هذه الأمة الذين كانوا يحرصون على هذه الليلة ويكثرون فيها من الذكر والعبادة، يرتفع بمجموع هذا كله إلى درجة الحسن لغيره، ويصبح هذا العمل ويصبح هذا الحديث محتجا به ويفيدنا فائدة كبيرة وفائدة عظيمة، وهي أن لهذه الليلة شرفا وأن لهذه الليلة فضلا وأن لها مكانة. لكن مما ينبغي التنبيه إليه هنا أن بعض العلماء من المفسرين قال في قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال عن هذه الليلة إنها ليلة النصف من شعبان، وهذا القول غير صحيح ومردود على قائله، فإن هذه الليلة الواردة في سياق هذه الآيات إنما هي ليلة القدر. والألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة رفع هذا الحديث إلى درجة الصحة، رفع هذا الحديث إلى درجة الصحة، وإن كان في كتابه ضعيف الجامع رفعه إلى درجة الحسن، وهذا أولى، لأن الحديث الضعيف إذا انجبر بكثرة طرقه، القاعدة المعروفة والمتبعة عند علماء الحديث أنه يرتفع إلى الحسن لغيره ولا يرتفع إلى الصحة. وإن كان هناك رأي لبعض العلماء أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يرتفع إلى درجة الصحة، وقد يريدون بالصحة والله أعلم أنه يحتج به ويعمل به سواء كان صحيحا أو حسنا. يقول الألباني معلقا على هذا الحديث: هذا حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم أي الصحابة معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث أخرجه كتب السنة، أخرجته كتب السنة وكتب المسانيد وغيرها من الكتب المعتمدة، أي أنه ليس حديثا شاذا أو غير معروف، بل هو حديث معروف مشهور في كتب السنن والمسانيد. فممن أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخه، والحافظ عبد الغني المقدسي والطبراني في الكبير والأوسط والهيثمي في مجمع الزوائد واللالكائي في السلة والمنذري في الترغيب والترهيب وأحمد في مسنده وابن ماجه والبزار في مسنده وابن خزيمة في كتاب التوحيد وأبو نعيم في أخبار أصبهان والترمذي. وبهذا نعرف أن لهذا الحديث أصلا وأن هذا الحديث ينجبر بهذه الطرق ويرتفع إلى درجة الحسن بغيره. روي ورد عن 8 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أسانيدها كلها فيها مقال، إلا أنه بمجموعها ترتفع وترتقي إلى درجة الاحتجاج، لأن ضعفها كما قلت ليس بالضعف الشديد ولكنه بالضعف المعتبر. قال الألباني بعدما ذكر طرق الحديث عن 8 نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا وما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في إصلاح المساجد عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان، الشيخ القاسمي هذا إمام من أئمة أهل الشام، وهو قريبا وهو توفي يرحمه الله، ذكر في كتابه هذا إصلاح المساجد أنه ليس لليلة النصف من شعبان حديث يصح مما ينبغي الاعتماد عليه. وهذا الكلام فيه نظر يرد عليه بتتبع طرق الأحاديث وتجميعها، ثم حيث يظهر للناظر أن هذه الأحاديث ترتفع إلى درجة الاحتجاج. ولنضرب لكم مثلا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، رواه عنه مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ، وهذا مكحول الشامي من علماء الشاميين وثقاتهم، وأيضا هو فقيه فيهم، رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد عن هذا الحديث: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ما ثقات. رواه الطبراني، روى هذا الحديث الطبراني في الكبير والأوسط ورجال هذا الحديث ثقات، كلهم ثقات معدلون، في الجزء الثامن صفحة 65. لكن هذا الحديث فيه علة، وهذه العلة أن مكحول هذا الشامي لم يلقى مالك بن يخامر، ما ثبت أنه لقي مالك بن يخامر، فهو بين مالك بين مكحول ومالك هناك انقطاع في السند بين هذا وهذا، فمن أجل هذا ضعف الحديث، ذكر ذلك الذهبي رحمه الله. فإذا وجدنا هذه العلة انقطاع في السند، ثم ذهبنا نبحث عن طرق الأحاديث حتى إن الألباني يعلق على هذه القضية يقول: ولولا ذلك، لولا هذا الانقطاع لكان الإسناد حسنا فإن رجاله موثقون. لكن وجدنا أن هذا الانقطاع قد جبر، بماذا جبر؟ بمتابعات وشواهد كثيرة، من تلك المتابعات متابعة ابن لهيعة وكما أخرجها أحمد في المسند ورشدين ابن سعد والأحوص ابن حكيم وغيرهما، وهؤلاء الرواة كلهم ضعفاء لكن بمجموع أحاديثهم يتقوى الحديث ويرتفع إلى درجة الحسن لغيره. ابن رجب إن شاء الله ستأتي سنة. ابن رجب في لقائه المعارف يذكر عن هذه القضية فيقول: وفي فضل ليلة النصف من شعبان، يقول: وفي فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث أخرى متعددة قد اختلف فيها، ضعفها الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحها في صحيحه. ومن أمثلها من أمثل هذه الأحاديث سندا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني الكلب. قبيلة بني الكلب مشهورة برعاية الغنم، فيغفر الله عز وجل في تلك الليلة لأكثر من عدد شعر غنم الكلب. خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر الترمذي أن البخاري ضعفه. وما وجه تضعيف البخاري لهذا الحديث؟ قلت: رجال هذا الحديث ثقات، وإنما علة هذا الحديث أن أحد رواته الحجاج بن أرطاه وهو مدلس، وتعرفون المدلس إذا جاء وروى الحديث بصيغة التدليس كأن قال عن، فإن حديثه لا يقبل حتى يصرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع قال سمعت أو حدثني، فعندئذ يقبل حديثه. فالحجاج بن أرطاه في هذا الحديث مدلس، وقد عنعن هذا الحديث ولم يصرح فيه بالتحريف ولا بالسماع، فصار الحديث ضعيفا لهذا التدليس ولهذه العنعنة التي جدرت بما جاءها من المتابعات والشواهد. وخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مكاحل. وخرج الإمام أحمد: إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين، مكاحل أو قاتل نفس. وخرج ابن حبان في صحيحه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤلا، ما وما يسأل الله أحد شيئا إلا أعطيه، إلا زانية بفرجها أو مشركا. فانظر إلى عظم هذه الليلة وما ورد، ينزل فيها الله سبحانه وتعالى وينادي: هل من مستغفر فأغفر له. يقول ابن رجب: وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف، لكن كما قلت في مجموعها ترتفع. ثم ذكر ابن رجب أن التابعين من أهل الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول ابن رجب: ذكر أن التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان وهو تابعي جليل ثقة، ومفعول الشامي وهو أيضا ثقة كما قلت، ولقمان بن عامر، كانوا يعظمون هذه الليلة ويجتهدون في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. ومن هؤلاء الذين وافقوهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم. يقول ابن رجب: وأنكر هذا أكثر علماء الحجاز. أكثر علماء الحجاز أنكروا فضيلة هذه الليلة، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهما. وقالوا، أي قال علماء الحجاز، إن ذلك كله بدعة. ثم نقل ابن رجب أن أهل الشام اختلفوا في كيفية إحيائها، بعدما ذكر أن التابعين من أهل الشام وثقاتهم وفقهائهم كانوا يحيونها، نقل الاختلاف في كيفية إحيائها. فقال الأول: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المسجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك. ووافقهم إسحاق بن راهوي وقال: في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة. والرأي الثاني وهو أفضل وأرجح وأنفع، أنه يكره الاجتماع فيها، أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة أو القصص أو الدعاء أو غير ذلك، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وفقيههم وعالمهم، قال ابن رجب معلقا على هذا القول الثاني: وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى وهو أفضل. ثم نقل عن الشافعي قوله: بلغنا أن الدعاء يستجاب في 5 ليال، ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان، إلى أن قال ابن رجب نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة: فكذا القيام لليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت، يعني لا يقصد الأفضلية وأنه ورد في فضلها، لكن القيام فيها قيام مخصوص في تلك الليلة. قال: فكذا القيام في هذه الليلة مخصوصة لليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. هذا انتبهوا، لا فرقوا بين الأفضلية وبين تخصيص القيام في هذه الليلة. القيام ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة ولا عن الصحابة، إنما ورد عن طائفة من التابعين. أما عموما فضل هذه الليلة مشهور ومعروف ولا يهده راد. ثم قال ابن رجب: فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك النية، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب. ويتعين على المسلم في تلك الليلة أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة، ومن ذلك ما ورد في الأحاديث: الشرك بالله وقتل النفس والزنا والشحناء، وهي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه. قلت بعد كل هذا الكلام والذي تميل إليه النفس وترتاح أن لليلة النصف من شعبان فضل وشرف للأحاديث التي قدمتها وذكرتها، لكن لا يلزم من ثبوت هذا الفضل ومن ثبوت هذا الشرف أن يتخذ الإنسان هذه الليلة موسما يجتمع فيه الناس ويفعلون ما يفعلون فيه من البدع. فرق بين أن يفعل الإنسان شيئا وبين أن نعرف أن لهذه الليلة شرفا وفضلا. الليلة لها شرف ولها فضل ولها مكانة، لا يحاد في ذلك أحد، لكن لا ينبغي، يعني لا يلزم من الفضل والشرف أن الناس يبتدعوا فيها صلاة بعينها أو غير هذا من البدع أو الخرافات. ابن تيمية أيضا له كلام جميل في هذا الباب، يقول ابن تيمية: ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار، أي المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن التابعين، ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث: إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب. وقال: لا فرق، يعني من أنكر هذه الليلة وفضلها قال: لا فرق بينها وبين غيرها. قال ابن تيمية معلقا على كل ما مضى: لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد بن حنبل بتعدد الأحاديث الواردة فيها، والتي كما قلت تنجبر وترتفع، وما يصدق أو ما يصدق ذلك من الآثار. وقد روي في بعض فضائلها في المسانيد والسنن كما بينت، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى، زاد بعض الناس وابتدعوا فيها أشياء، دخلوا هذا المدخل وزادوا، فأما صوم يوم النصف، أما قضية تخصيص يوم النصف من شعبان وصيامه مفردا، صيام شعبان كما ذكر أخي الشيخ عبد الودود ما في شيء، بل هو سنة مستحب أن يصوم الإنسان. ولو صام يوم 13 و14 و15 من شعبان على أنه يحقق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في صيام أيام البيض لا أحد ينكر عليه، لكن إفراد هذا اليوم إفراده لوحده يقول: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه. بل إفراده ماذا؟ إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وهذا الكلام لابن تيمية موجود في اقتضاء الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن لهذه الليلة فضل ومزية على غيرها من الليالي، نذكر الآن بعض البدع التي استحدثه الناس في هذه الليلة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من طريق صحيح ولا من طريق حسن ولا من طريق ضعيف، بل إن أكثر هذه الأحاديث موضوعة كما ذكر أهل العلم وفي مقدمتهم الشوكاني وابن الجوزي في كتبهم اللآلئ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية. من هذه البدع أيها الإخوة يصلون 100 ركعة بسورة الإخلاص عشرا عشرا بالجماعة، هذه بدعة أولى. وبدعة ثانية يصلون 6 ركعات في ليلة النصف بنية دفع البلاء وبنية طول العمر وبنية الاستغناء عن الناس، فإن كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرؤون سورة ياسين 10 مرات وفي جماعات متفرقة، كل ذلك بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس أيضا. ومن البدع المستحدثة في هذه الليلة أيها الإخوة اعتقاد بعض العامة أن العمرة فيه كالعمرة في رمضان، وهذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا في رمضان، أما في شعبان فلا يكون الفضل مثل الفضل الذي يكون في رمضان. نذكر الآن بعض الأحاديث الموضوعة التي يستدلون بها هؤلاء ويبتدعون في هذه الليلة ما لم ينزل الله بها من سلطان. في الحقيقة الأحاديث الموضوعة كثيرة، ولكن أذكر بعض هذه الأحاديث وأذكر أقوال أهل العلم، أذكر قول الإمام النووي في هذه الأحاديث، وأذكر قول الإمام العراقي في هذه الأحاديث، وأذكر قول الملا علي القاري في هذه الأحاديث. الحديث الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ ليلة النصف من شعبان 1000 مرة قل هو الله أحد في 100 ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله إليه في منامه 100 ملك يبشرونه بالجنة، و30 يؤمنونه من النار، و30 يعصمونه من أن يخطئ، و20 يكيدون من عاداه. هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ ليلة النصف من شعبان 1000 مرة قل هو الله أحد 10 مرات لم يمت حتى يبعث الله إليه 100 ملك، 30 يبشرونه بالجنة، و30 يؤمنونه من النار، و30 يقومونه أن يخطئ. وحديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة النصف من شعبان 12 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 30 مرة لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة، ويشفع في 10 من أهل بيته كلهم وجبت له النار. هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر أيها الإخوة، حديث آخر يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أيضا مكذوب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان قام فصلى 14 ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بأم القرآن، ثم قرأ بقل هو الله بقل هو الله أحد 14 مرة، ثم قرأ بقل أعوذ برب الفلق 14 مرة، ثم قرأ بقل أعوذ برب الناس مثل ذلك. فلما فرغ من صلاته سألت عما رأيت من صنيعه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب: من صنع مثل الذي رأيت كان له كعشرين حجة مبرورة وكصيام 20 سنة مقبولة، فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان كصيام 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. ما هي أقوال أهل العلم في هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه طرح التدريب: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم ومكذوب عليه. ويقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء في أول ليلة جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة. هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل وغلط، ومن فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابها، فإنه غلط في ذلك. وقد صنف الشيخ المقدسي رحمه الله كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث موضوع ورجاله مجهولون، وقد روي من عدة طرق كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال الملا علي القارئ: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنة أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. وهناك فرق أيها الإخوة الكرام، كما قال أخي الشيخ أحمد، هناك فرق بين فضل هذه الليلة وفرق بين البدع في هذه الليلة. فإن فضل هذه الليلة ثبت من عدة طرق، ويصل الأحاديث بمجموع هذه الطرق إلى مرتبة الحسن غيره. أما البدع التي أحدثت في هذه الليلة فلم يأتي فيها لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بل إن جميع الأحاديث التي وردت في هذه الليلة وأكثرها موضوعة. وبالله التوفيق. أيضا أيها الإخوة الكرام، دعاء ليلة النصف من شعبان أيضا بدعة. يقول أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الدعاء جمعه بعض المشايخ وصار الناس يرددون عليها، وهذا الدعاء: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكما. استبانت بفضل الله عز وجل السنة، وانتكست بإذن الله تعالى البدعة. وأرى أنه من المناسب أن تقر أعين الحاضرين بإذن الله تعالى ببيان موجز يسير لفضل اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولبيان سوء وعاقبة الذين يتبعون في دين الله ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. ثم بعد ذلك نكتفي بالإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة بإذن الله تعالى. ولكن يعني الشيخان جزاهم الله خير أخذ حصة الأسد في الحديث، أحب أن أختص من بينهما بأمر هو يكاد يكون بين المفهوم الخاطئ والمفهوم الصحيح، وهو ما يسميه الناس وما يطلق عليه الناس باسم الشعبنة. فين رايح يا فلان؟ رايحين لشعبنا. أما الشعبنة أيها الإخوة، فإن كانت هي الشعبنة المقصودة عند أهل الغفلة وعند أهل الفتن فهذا أمر مردود. فإن بعض الناس من العصاة من اللهاة من الغواة الذين هم مبتعدون عن ربهم عز وجل وعن سبيله قبل أن يدخل رمضان، يتودعون من الزنا والخمر ويتودعون من سماع الغنى، فهم أحسنوا إذ وقروا شهر رمضان، ولكنهم أساءوا مرات عديدة إذ لم يوقروا رب رمضان ولم يوقروا رب شعبان. فعجبا لمن يوقر الشهر ولا يوقر رب ذلك الشهر. وأحب أيها الإخوة إن تسمحوا لي أن أبين أن من أسباب تفضيل صيام شهر شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الشيخ عبد الودود، قال إنه شهر، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر العظيم لما اكتنفه شهران عظيمان، شهر من الأشهر الحرم وشهر أوجب الله صيامه، فإن الناس تغفل فيه. فدل هذا الحديث بلفظه وبمفهومه على أن العبادة محبوبة إلى الله عز وجل في أواني الغفلة وفي أوقات انصراف الناس. ولذا ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يضحك من العبد يذكره في الأسواق، لأن أهل الأسواق يضحك أو يعجب من العبد يذكره في الأسواق، لأن أهل الأسواق في حال تجارة وفي حال لهو وفي حال غفلة. وكان جماعة من السلف الصالح يحيون ما بين المغرب والعشاء من أجل أنها ساعة يغفل عنها الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سأله أو من استفسر عنه عن قيام وسط الليل، أول الليل معروف في مشاغل الناس وفي صلاة العشاء، وآخر الليل هذا شأن المتهجدين، ولكن الساعات الوسطى من الليل ساعات يغفل عنها الناس. فلذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام مسلم رحمه الله ورضي عنه، الإمام مسلم يروي في صحيحه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. ويقصد بالهرج القتل أو الفتن التي تحصل في آخر الزمان، فإن الذي يعبد الله عز وجل عند انشغال الناس بالفتن فله أجر الهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أما الإمام أحمد في مسنده رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، فيقول لنا فيما يرويه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ أوضح وببيان أجلى، يقول رضي الله عنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الفتنة كالهجرة إليه. العبادة في الفتنة كالهجرة إليه. نعم أيها الإخوة، لما أخبر المصطفى عن أمثالكم بإذن الله تعالى وبين أنه يكون في أمتي أقوام للرجل منهم أو للعامل منهم أجر 50، قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عادة أيها الإخوة، إذا كان الجو جو عبادة الكل يعبد الله، ولكن إذا كان الجو جو غفلة وانصراف عن الله بولهيات وبمشغلات، فمن ذا الذي يعبد الله؟ إنما يعبد الله الذي له أجر 50 شهيد، إنما يعبد الله الغريب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وعذرا للإطالة. وأترك المجال للأصل وننتقل عن الفرق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأوصيكم في ختام كلمتنا هذه وموضوع ندوتنا هذه أن نتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوالله والله إن السعادة، كل السعادة، إن السعادة لمن يريد السعادة في الدنيا والآخرة أن يتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. لا يفعل كما يفعل بعض الناس ممن يعيشون بين طرفي نقيض، أحدهم يهجر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتركها ويرغب عنها، يقول: هذه سنة ولست بفاعلها، هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا والعياذ بالله من الجفاء ومن النفاق ومن الجفاء، كل الجفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا نحضر من الطرف الآخر من الذين يزيدون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يبتدعون ويخترعون من العبادات ومن الأعمال التي يظنون أنها تقربهم من الله وهي في الحقيقة والله ما تزيدهم من الله إلا بعدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بدير راهب من الرهبان القدامى يعبدون الله على دين النصرانية فمر به وناداه يا راهب فلما أشرف عليه بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه بكى فقيل له ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال يقول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عامل ويعبد ويجتهد في العبادة لكن على دين غير الدين الصحيح على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ويجتهد في عبادته ويجتهد فيما هو فيه من أجل أن يتقرب إلى الله ولكن للأسف يصلى نارا حامية لأنه لم يعبد الله على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. كل عبادة نتعبد بها إلى ربنا جل وعلا يجب أن تكون يجب أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له، والمتابعة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا خل العمل من شرط واحد منهما فصل العمل ورد على صاحبه. من صلى الظهر أربعة لكنه لم يصلي لله بل صلى رياء أو سمعة أو صلى لغير الله فعبادته مردودة عليه. من صلى الظهر خمسة وأخلص فيها لربه جل وعلا فعبادته أيضا مردودة عليه. لماذا؟ لأنه لم يتبع شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، كما قلت السعادة كل السعادة في اتباع شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته بحذافيرها، والشقاء كل الشقاء في البعد عن الإسلام وفي البعد عن تعاليم الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والآيات أيها الأحباب والأحاديث الآمرة باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع في الدين كثيرة. وما أدري أيسمح المجال بقولها أم لا يسمح، لكن أكتفي بقصة عن الإمام مالك بن أنس وهي قصة جميلة مؤثرة. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس من المدينة يريد الإحرام إلى الحج، فقال من أين أحرم يا إمام؟ قال أحرم من الميقات من ذي الحليفة. قال أريد أن أحرم من بيتي، يريد أن يحرم أن يلبس الإحرام ويتلبس بنية الإحرام من بيته لا من الميقات الذي حدده صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك والله إني أخاف عليك الفتنة، أخاف عليك الفتنة. المقصود بالفتنة هي في قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يرحمك الله يا إمام، وأي فتنة في هذا أن أزيد بعض أميال فأحرموا من بيتي على الميقات الذي حدده صلى الله عليه وسلم. قال أخاف عليك أن تظن أن عملك أفضل من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يداخلك الشيطان والعياذ بالله فتظن أن عملك أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى إحرامك بأميال معينة يخاف عليه الإمام من الفتنة، فكيف بمن يتبع كما ذكر الأخ عبد الودود، كيف بمن يتبع مثل هذه الصلوات بالأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان. فأحذركم ونفسي من البدع والخرافات في الدين، اتبعوا ولا تبتدعوا. وفي الختام أذكر هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبهوا إليه. يتحدث صلى الله عليه وسلم عن حوضه الذي يعطيه الله إياه يوم الحشر الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في ذلك اليوم كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء وحتى عيسى ابن مريم يقول نفسي نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. في ذلك اليوم يأتي الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشربون من هذا الحوض ويردون عليه ويشربون، ويسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده، فيأتي أناس من أمته فيزادون ويمنعون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، لا يحق لهم الشراب، ويمنعون من الري في ذلك اليوم العظيم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم أعطى ما يكونون، يحتاجون إلى شربة ماء، فيأتون إلى الحوض ليشربوا فتزودهم وتمنعهم الملائكة. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول: يا ربي أمتي أمتي، هؤلاء أناس من أمتي، فلماذا يزادون عن حوضي؟ فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا بعدا بعدا. فأحذركم من البدع وأحذركم من الخرافات، لا تركنوا إليها ولا تعملوا بها ولا تستمعوا من يقولها، واحرصوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأخ السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص يومي الاثنين والخميس بالصيام لأن فيهما تعرض الأعمال إلى الله تعالى، إذن ما المانع من أن المسلم يخص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات المشروعة بفضل هذه الليلة؟ أرجو توضيح المسألة وجزاكم الله خيرا. لكن
العبادات يا إخوان في الإسلام مبناها على التوقيف، مبناها على أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد كائنا من كان بعد ذلك أن يشرع عبادة من العبادات أو يزيد عبادة من العبادات. فما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم من الليالي بمزيد من العبادة نخصه ليلة القدر وغيرها. وأما ما لم يرد فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي بتخصيص عبادة بها معينة كليلة النصف من شعبان فلا نزيد عليها، لأن مرجعنا في العبادة إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقط.
جزاك الله خيرا. يعني فيما يبدو والله أعلم أن العبد لو اجتهد في أي عبادة من العبادات دون أن يجعلها مترتبة أو أن يجعل لها هيئة معينة ابتغاء تحصيل أفضلية العمل في تلك الليلة فلا حرج بإذن الله. لكن المهم ألا يقول أن هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يخصون تلك الليلة بركعات أو بأجزاء أو بسورة مخصوصة من القرآن أو بعمرة أو نحو ذلك يقول لهم هذا لم يرد عن المصطفى. ولكن من أحب أن يجتهد في تلك الليلة، لأن أفضلية الليلة ليست مجرد أفضلية ليلة لذاتها، وإنما لما يكون فيها من أعمال. وتعرفون إن كان العمل في وقت الغفلة محبب إلى الله عز وجل، فكيف بالعمل في الأيام والليالي الفاضلة؟ لا حرج أيها الإخوة بإذن الله تعالى في هذا، ولكن دون أن تخصص وأن تقول أن المصطفى قال، أو أن ترتب الناس، أو أن تلزم الناس بأمر أو بعبادة معينة. وسائل يقول: أما بعد، فأرجو إخبارنا عن حكم صيام آخر يوم من شعبان. نترك المجال للشيخ عبد الودود.
يوم الشك أيها الإخوة الكرام يكره صيامه، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
في مسألة صيام يوم الشك تفصيل ليس الآن مجال ذكره، ولكن أحب أن أطرح بين أيديكم سؤالا هو بفضل الله عز وجل أحد ثمار هذه الندوة التي نسأل الله أن تكون مباركة، وهو سؤال يسر ويدل على حب الناس للمسارعة إلى الخير. أخ حبيب ونحبه بإذن الله في الله، وإن كنا لا نعلم من صاحب هذا السؤال، يقول: هل من الممكن صيام الأيام المتبقية من شهر شعبان اعتبارا من 13 وحتى يوم الشك؟ ومن يحول بينك وبين الطاعة وقد جاءت النصوص بين يديك؟ سارع إلى مرضات ربك عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة. أقبلوا على ربكم. ولا يعلم العبد منا أيها الإخوة هل يدرك رمضان أم لا يدرك رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله محاضرينا خير الجزاء، ونعتذر لكم عن الإطالة والتأخير، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.